معولة مصعوقة بأعلى صوتها: عمتي أم عادل، يا ويلي، هي هل كتب علي أن أعيش مصيبة أخرى وقد خلفت ورائي مصائب السجن الكبيرة؟ يا إلهي! كان جسد أم عادل الممزق واحدا من الأجساد الثلاثة المطروحة على الأرض، والتي تحولت إلى كتلة من اللحم المتفجر. هبت ياسمين تروي فصول حياة عمتها، وصوتها يشق الفضاء، وقد جلست على الأرض وهي تبكي وتصرخ وتهيل التراب على رأسها وتلطم خديها وهي محتارة بينما لا تصدقه عيناها والواقع الرهيب الماثل أمامها. وقد أهلع المنظر قلبها وأفقدها صوتها. هل هذه حقا نهاية المرأة التي أرادت أن تعيش سنواتها الأخيرة في كنف أولادها وسهرت على العناية بهم حتى تخرجوا من الجامعات وشقوا طريقهم في الحياة وكانوا نافعين لمجتمعهم؟ وهل قدر لهذه الأم التي كانت محاطة بدفء بيتها وزوجها ورعاية أولادها وزوجاتهم وبهمة الأطفال الذين يملؤون جوانحها حبا وسعادة، هل قدر لها أن تموت وحدها على التلال وبين الصخور وبهذه الطريقة تقطع كربا والناس من حولها يتفرجون؟ قالت ياسمين كل ذلك وهي تندب متحسرة وقد وصلت إلى ذروة حيرتها وانهيارها، فتسمرت إلى جوارها مصرة ألا تبالغها. لكنها أذعنت في النهاية فاستعاذت بالله وراحت تتلو عليها آيات قرآنية، وتركت ذلك الجسد المطروح على بساط من الدماء والتراب لمواراته في جثته الدارس كما الجسدين الآخرين، إذ لم تكن تمتلك حلا آخر. فهل تبقى إلى جانب الجثمان التعيس الحظ وإلى متى؟ أم هل يمكنها حمله إلى إيران أو إعادته إلى العراق؟ فبادرت اثنتان من النساء إلى الأخذ بيديها مضية إكمال مسيرة المجهول، حيث سارت معهما وكانت لا تكف عن التلفت وراءها كأنها لا تريد فراق جثمان عمتها الممزق. فيما تخلفت جماعة من شيوخ القافلة ونسائها لدفن القافلة. قام شيخ يناهز السبعين من عمره فعلت في وجهه السنون من الأخاديد فنونا، لكنه احتفظ بقوة وصلابة تدل عليهما عقدة دائمة بين حاجبيه الغليظين ونظرة ثاقبة تشع بريقا في عينيه الملونتين. قام يساعده رجلان بحفظ ثلاثة أجداد إلى جانب الطريق في حضن صخور دهرية بيضاء موشحة بالرمادي الداكن، بدت وكأنها سحابة خريفية تعبت من السبحان في الفضاء، فرست على الأرض ونبتت عند أصولها الأشواك ذات الزهر البنفسجي. ثم صلوا على الأجساد الممزقة وأهالوا عليها التراب والدموع وطلبات الرحمة والقرآن، وقرأوا الفاتحة عن أرواحها. بعد ذلك تهادوا خلف القافلة وهم ينفضون أيديهم والدموع تفيض في مآقيهم حقا. مر الوقت بطيئا، كان خلاله المجاميع تجرجر الأقدام متداعية في مسارها نحو الشرق. نفد الزاد والماء ولم يبق معهم غير أنفاسهم الهادفة وعيونهم البريئة البشائرة. ما هي إلا كيلومترات معدودات حتى لاح أفراد حرس الحدود الإيراني، فهرولوا وأقبلوا نحو الدموع لمساعدتهم، وجاءوا معهم بحمالات نقلوا عليها الجرحى والعجز، كما وزعوا الماء والخبز واللحوم المعلبة. وبعد وبعد استراحة دامت لساعات في تلك الساحة الفسيحة وقد أحضرت لهم بعض القصور والوسائد، رقد البعض والبعض استراحوا، ودبت الحيوية في نفوس الأطفال وأجسادهم إذ أحسوا بالأمان، فانطلقوا يترددون ويلعبون متضاحكين دون أن يعوا شيئا من الكارثة أو حجمها. وبعد الظهر حضرت حافلات عسكرية فنقلت الجميع إلى المخيمات التي خصصت. فقدت ياسمين القدرة على الكلام وكانت تجهش بالبكاء خلال كل حادثة ترويها، في حين وضع أحمد يديه على وجهه محاولا التخفيف من ثورته، حيث كان يقاطعها مرارا بالقول: لكني كنت معكم فأنال مما نالكم نصيبا من المأساة، لقد أصبتم بها كلها وحيدين من دوني. وراح يكفكف دموعه ويعود بنفسه الممزقة إلى لغة الصبر والجهد. وضع رأسها الذي ناء بالخواطر على صدره وهو يمسح بيده المرتعشة ثورة على شعرها الذي تبعثرت خصلاته على جبينها الآخر في الإشراق رويدا رويدا. قبلها بشوق وعطف على رأسها وضمها بذراعيه، فأحست بالأمان الذي افتقدته طوال أيام التعذيب والعذاب، وشعرت كأنها في مهب مخاض لطيف اللحظات سوف تولد بعده من جديد. رفعت رأسها والتفتت نحوه، فالتقت عيناهما وامتزج بريقها مشكلا بومضة جديدة، فجرا جديدا، إشراقة شمس بعد ليل طويل. قالت ياسمين وهي تبتسم: أحمد، ماذا سنفعل؟ قال أحمد هابسا: لم أسمعك يا حلوة الروح. أخذني وجهك الساحر إلى عالم آخر مليء بالأنوار والأمان. كانت عروق الماء الضامئة تصرخ لاهفة وهي تبحث عن دفقة حب تمتزج مع ذلك الدم البائس الذي أنهكه التطواف في تلك الشرايين الحزينة. كانا يريدان أن يستجمعا كل همسات الحنان وترانيم الحياة التي أوشكت أن تفر من بين نبضات قلبيهما المتعبة. وبدأت أسرار الطيور المهاجرة تعود إلى تلك الأحداث التي عكرتها طويلا ظلمات القلق لتسكب فيها من صفائه الأول ومن ذاك البريق الحر. كان أحمد يبث في زوجته الصبر والثقة والإيمان، فراح يحادثها وهو يثبت آهات كالجمر في صدره: فداه العقيدة يا ياسمين، لقد ذهبوا راضين مصديين إلى بريهم، لكن هدفنا في الحياة إن فراقهم يكوي قلبي، هم أهلي، هم كل ما كنت أملك. النار في صميم قلبي لن تنطفئ أبدا، فقدتهم كلهم واحدا بعد الآخر، إلا أني لن أجزع، لأن الجزع لا يعيد أحدا منهم ولا يرجع حقا مضيعا. فتمتمت بصوت مفعم بالألم: ما الذي تقوله يا أحمد؟ لقد فقدنا كل شيء، الأهل والأحباب والأولاد، حتى الوطن فقدناه. فشد على ذراعيه في ضمها وقال: إنه طريقنا يا ياسمين، إن دماءنا لن تجف يوما، كفكفي دموعك يا عزيزتي ولنبدأ طريقنا طريق الحياة من جديد. أنا بقية ذلك السيف الذي فله الطغيان وسحقه تحت نير حديده وناره، لكن تأكدي أنه سيبقى مشرعا، سيبقى سيف السيد عبد الرزاق المسوي مشرعا يحمله هو بسواعد أحفاده، سيبقى عبد الرزاق حيا بحفيده علي الذي سيولد من جديد. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه هي الصفحات الأخيرة من كتاب عروس المفرد. نودعكم أيها الأحبة، وأنوه أن ما جاء في هذا الكتاب قد يحسبه بعض المستمعين أنه مبالغة، لكننا نحن الذين نحدثكم قد عشنا تلك المآسي في أيامنا الخاوية. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. في اللقاء.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة، وإذا كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا، وإذا كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمة، فيعلم ما لم يكن يعلم ويكسر ما لم يكن يكسر. فأول ما أبصره عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غيره. في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكمال بن زياد قوله: يا كمال إياك إياك والتفرق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم والاكتساب منهم، وإياك أن تطيعهم وأن تشهد في مجالسهم بما يشفق الله عليه. يا كميل إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى والتوكل عليه واستعذ بالله من شرهم وأصرف عنهم وأنكر بقلبك فعلهم واجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم، فإنهم يهابونك وتخفى شرهم. سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه السلام الفخاري، دراسة العلم لقاح المعرفة وطول التجارب ليسكو في العقل، والشرف التقوى والخنوع راحة الأبدان. من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراق، وقال عليه السلام: من أحجم عن الرأي وعيت به الحيل كان به مرتاحا. عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام إنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مفردة، وإن الآخرة قد ترحلت مفردة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، لأن الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطا والتراب فراشا والمدر وسادا والماء طيبا وقربوا المعاش من الدنيا.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو وساوس الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في مناجاة الشاكين. تحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن ثلاثة أمراض خطيرة يمر بها الإنسان: مرض النفس، ومرض الاسترسال مع الشيطان، ومرض قسوة القلب. فأشار إلى المرض الأول بقوله: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطيئة الباطرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضا. أسرع بي إلى الحوضة وتسوشني بالتوبة. هذا هو المرض الأول، مرض طغيان النفس وتمردها. والمرض الثاني والعلق المعلم أشكو إليك عدواً يضلني وشيطاناً يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت حواجز كفي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعه والزوجه. الاسترسال مع الشيطان مرض خطير، مرض مهلك. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. من اتبعك فهو غاوي، النتيجة هي الغواية. الشيطان له عدة وظائف، عدة أدوار. وظيفة سلوكية، ووظيفة روحية وقلبية، ووظيفة مساعدة. الوظيفة الأولى وظيفة سلوكية، عدوا يهلكني وشيطانا يغويني. هذا التأثير السلوكي له درجتان: درجة الإضلال ودرجة الغواية. درجة الإضلال: الشيطان يدخلني في متاهة، عدوا يضلني، الضلال مقابل الهدى. الهداية أن أمشي على بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالهدى والبصيرة وضوح الطريق، أمشي وأنا مطمئن، عارف آخرتي، عارف قبري، أمشي وأنا أدري أن قبري راحة وسعادة، ومسيري بعد الموت نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء، وآخرتي عفو وشفاعة. هذه هي المصيرة، هذا هو الهدى، ولكن الشيطان يضلني يدخلني في درب مظلم، لا أدري، أنا أمشي وأنا لا أدري إذا فاجأني الموت ماذا سيكون، وبماذا أعتبر إلى ربي، وكيف سأتعامل مع ذلك اليوم الرهيب المرعب؟ لا، أنا في ضلال، أنا في متاهة، لا أدري ما هو خبري، كيف سيكون ركبتي، وكيف سيكون معيشتي في ذلك القبر، لا أدري، أنا لا أدري بتلك الظلمات التي تستقبلني، ظلمة بعد ظلمة، وهول بعد هول، وفزع بعد فزع، مواقف مرعبة، مشاهد مخيفة، ولذلك كان يقول زيد وما لي لا أعلم، إنه يعبر عنا، عن أنفسنا، عن خواطرنا، إذا كنت في درب مظلم لا أعرف مصيري، لا أعرف نتيجتي، فلماذا لا أبكي؟ الإنسان الذي عرف مصيره هو الذي لا يبكي، أما أنا فما دمت أسير في درب مظلم مع الذنوب والمعاصي. الإنسان إذا دخل وهو لا يدري بنتيجة الامتحان يظل قلقا حائرا، لا أدري ما هي نتيجة الامتحان، أنا الآن لا أدري، لا أدري عن حولي وعن قبري عشري ونشري، لذلك أبكي وما لي لا أبكي، أبكي بخروج نفسي. هل هو خروج هادئ أو خروج عنيف؟ هل تجر روحي ملائكة الرحمة أم تنزع روحي ملائكة الغضب؟ أبكي بخروج نفسي لشدائد الموت ولسكرات الموت، أبكي لظلمة لأنني لم أعد بالنار، لأنني مشغول، مشغول، مشغول بحياتي المادية، مشغول بالتوافه من الحياة، مشغول عن النافلة، مشغول عن قراءة القرآن، مشغول عن الدعاء، مشغول عن الصلاة، مشغول بالدنيا، ليس عندي ذرة نور، ليس عندي شمعة أضيء بها قبري، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر وقدير حديا، عدوا يضلني وشيطانا يغويني، الإغواء أشد خطرا درجة أكبر من الإضلال، الإضلال هو المتاهة، أما الإغواء فهو الإنحراف. كنت في متاهة، ولكنني أصررت على اتباع الشيطان فساقها، وانتقلت من المتاهة من الإضلال إلى الخسران المبين، إلى الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم، إلى الهواية، وشيطانا يهويني أن يضيف سلوكية يقوم بها الشيطان، وهناك وظيفة قلبية قد ملأ بالوسواس وأحاطت حواجزه بقلبي، هذا الدور الروحي النفسي الذي يقوم به الشيطان معي نوعان لونان قد ملأ بالوسواس صدري. الوسواس هو تحديد ترغيب الرذيلة، يصور للرذيلة كأنها شيء جميل، كأنها شيء لذيذ، هذه الكيفة الرذيلة، استماع الأغنية المطربة كيفة منتنة، أنا أصر على الكيفة، على التلبس بها، لأن الشيطان صورها أنها شيء جميل. قال هذه المعصية تخفف عني، تروق عني، هذا وسواس. الوسواس الترغيب بالمعصية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. قد ملأ بالوسواس، واللون الآخر التشكيك، الشيطان لا يرغب لي المعاصي فقط، بل يشككني في الطاعات والقربات، وهذا التشكيك عبر عنه عليه السلام وأحاطت حواجزه. الهواجس هي التشكيك، ماذا تستفيد أنت من الناس؟ نافلة، شيء متعب، وهو مستحب، لا تحافظ على ذلك، ماذا تستفيد أنت من قراءة القرآن؟ اتركه. ماذا أنت تعتقد بالأئمة؟ ماذا أنت تعتقد بالنبي؟ ماذا أنت تعتقد بهذا بالمسجد بالصلاة صلاة الجماعة؟ هذه التشكيك الطاعات أواجز وأحاطت أواجز. صلي بالليل الذي تقرأه في قنوت الصلاة، كما يرغبني في المعصية ينفرني من الطاعة، كما يوسوسني بتزيين المعصية يملأ بهواجسه قلبي حتى أحتقر الطاعة، أستصغر الطاعة إلى أن أحارف الهواج. والوظيفة الثالثة وظيفة المساعد، يساعد شيئا أنا عندي في داخلي في شخصيتي أشياء الشيطان يساعدها يكتلها يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا،
ينبهنا من نومة الغافل، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الأخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
Thank you.
الدين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور لقائنا لهذا اليوم: غزة، ماذا في جعبة الأمريكيين لوقف إطلاق النار؟ هل مقترح بيتكوف وقف حقيقي لإطلاق النار أم خدعة؟ هل الضمانة الأمريكية كافية لالتزام الاحتلال بالاتفاق؟ وكيف توفق الفصائل بين المقاومة وضغط التهجير؟ إذن تحت عنوان غزة، ماذا في جعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. في موقف لافت في خضم الشد والجذب حول المفاوضات في شأن حرب الإبادة في غزة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع بات قريبا جدا. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة حماس أنها باشرت مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الذي تسلمه عبر الوسطاء من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف بيتكوف، بات يعرف بمقترح بيتكوف المعدل، واضحة في بيان مقتضب أن موقفها من الطرح الجديد سيبنى بعد استكمال المشاورات مع الفصائل الفلسطينية. وكانت حركة حماس أعربت عن خشيتها من أن يشكل مقترح بيتكوف غطاء يتيح لتل أبيب استئناف الحرب، خاصة أن بنود الصفقة تقرب بين موعدي تسليم الأسرى الصهاينة في اليوم الأول واليوم السابع، ما يمنح تل أبيب فرصة للنفوس على الاتفاق بعد تسلم الدفعة الأولى. كما بدأت الحركة تشكيكا في جدوى الضمان الأمريكية، معتبرة إياها غير كافية لإلزام تل أبيب بتطبيق جميع بنود الاتفاق خصوصا بعد تسلمها أسراها. في غزة مستمعين الأكارم، لا أقوال تصف حال أهل القطاع العالقين بين مجاعة تفتك بهم ونيران تلاحقهم بين المخيمات وما تبقى من مستشفيات والحصيلة اليومية عشرات الشهداء. عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة، فانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
بإذن يتوقف على قطاع غزة، وقد كانت ليلة صعبة على مختلف المناطق في القطاع، وإن كانت الأساس الإسرائيلية تركزت في جنوب القطاع بين مدينتي رفح وخان يونس وفي الأحياء الشرقية في مدينة خان يونس. حتى هذه الساعة في هذه المنطقة هناك 10 شهداء، 3 منهم من الذين توجهوا إلى جنوب مدينة خان يونس باتجاه مدينة رفح للحصول على المساعدات حسب الآلية الأمريكية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليهم ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، ثم قام بإطلاق النار في دوار بني إسرائيل. كان هناك شهيدان وشهيد في منتصف مدينة خان يونس، وشهيدان أيضا في بلدة القرارة التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير أحيائها حاليا بعد آخر، تماما كما جرى في قرية خزاعة التي أعلنت بلديتها أنها دمرت بشكل كامل. قرية كاملة فلسطينية كانت تتمتع بخضرة ومباني جميلة ومن المناطق الزراعية الجميلة في غزة، دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، والدبابات تقدمت أكثر في محيط المشفى الفلسطيني. وحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يسيطر على 72% من مساحة قطاع غزة. في شمال قطاع غزة في مدينة غزة تحديدا، جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف مجموعة من الخيام ما أدى لاستشهاد مواطن وزوجته واثنين من أطفاله من عائلة ديب نسحت من السجن المدني الفلسطيني. وأيضا واصل عمليات تدمير المنازل في بلدة استثنائية وفي مخيم جباليا، وتقدمت الدبابات أكثر بعد أن قام بإغلاق مشفى العودة شرق جباليا، وبهذا فقدت المنظومة الصحية في شمال القطاع كامل إمكانياتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أعطى أوامر إخلاء لمزيد من المناطق في شرق مدينة غزة، ويدفع بالناس إلى غرب المدينة، وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي بشكل كبير في القطاع مع استمرار سياسة التجويع اليوم كان من المفترض ان تدخل بعض الشاحنات لجانب الغذاء العالمي، لكن هذه الشاحنات لم تصل منها مستواها، وجيش الاحتلال يواصل الاصرار على تجويع المواطنين وايضا منع ادخال الوقود اللازم لتسجيل المشافي، ايضا غاز الطائي للمواطنين الفلسطينيين، وتتحدث عن 75 يوم منذ عادة الحرب الى قطاع غزه، نحو 4000 شهيد فلسطيني و 12000 جريح حتى هذه الساعه.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم. حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة دكتور في هذا اللقاء. حرب الإبادة والتهجير تتواصل على قطاع غزة، الرئيس الأمريكي من ناحيته يؤكد على اتفاق قريب جدا في سياق المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، هل يعكس ذلك تحولا في المواقف أم ضغوطا دولية؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن تحول في المواقف، الجوهري في هذا صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة في مواجهة حرب الإبادة البشرية والسياسية وحرب التجويع، هي التي تجري التحولات على المستوى الدولي خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي. وبالأمس مدينة برشلونة قاطعت دولة إسرائيل، وأيضا فكت السوء ما بينها وبين عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب، وأيضا الاتحاد الأوروبي بدأ ينظر في إلغاء اتحاد الشراكة معه، وهناك الشبيه الكبير على المستوى الدولي الذي يتسع يوما بعد يوم، وأيضا محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية التي بدأت تنظر في إصدار مذكرات توقيف لحرب سموتريتش وغير، هي التي تدفع أيضا نحو إنجاز اتفاق جدي وتضيق الخناق على الولايات المتحدة الأمريكية وتزداد عزلتها على المستوى الدولي وعلى المستوى الشعبي والمستوى الدبلوماسي، وأيضا تضيق الخناق على كأننا ربما غطرصة به
أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة ودعم أحرار العالم جبهات الإسلام في لبنان أو اليمن أو في العراق أو دعم الجمهورية الإسلامية في إيران والتوازنات الدولية خاصة دول روسيا والصين ودول دول البريكس ودول أمريكا الدينية والحراك الشعبي الكبير هو الذي سيضغط على أمريكا وعلى إسرائيل أن تستجيب لوصف إطلاق النار ووقف العدوان وبالتالي إنجاز اتفاق ملفي.
يعني هذا الاتفاق أو هذا المقترح من قبل فيتكوف المعدل طبعا، هل يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لحل سياسي شامل أم سيختزل إلى مجرد هدنة مؤقتة دكتور؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الاتفاق حتى لو جرى تعديله بالأفق الذي تطمح إليه المقاومة، لن يفتح أفق سياسي بل سيتبع نحو تهدئة لزمن ما، لأن نتنياهو بين فترة وأخرى يحتاج إلى إعادة ضبط سياسته العدوانية بما يضمن استمرار بقائه على رأس الحكومة وعلى رأس الانقلاب حتى لا يذهب إلى المحاكمة نتيجة تهم الفساد وأيضا نتيجة تقصيره وفشله في معركة طوفان الأقصى أو فشله في حرب الإبادة وفشل أهدافه التي لم تستطع لا أن تكسر الخطاب وأن تصفيها ولا أن تلزع سلاحها ولا أن تهجر أبناء قطاع غزة وأبناء القدس إلى الأرض أو إلى مصر بمعنى
لم أستطع أن تحقق لا أهدافها على المستوى الديمقراطي ولا حتى على المستوى الأوروبي، وأيضا لم تستطع أن تحقق أهدافها بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لصالح العدو الصهيوني. الجيش الإسرائيلي منهك رغم حسوداته، خسائره كبيرة أكثر من 6,000.
بسم الله الرحمن
الرحيم. والجنرالات رفعوا مذكرات أنه لا يرد على عودة إلى هذه الحرب. أكثر من 90% من الرأي العام الإسرائيلي يوقف وقف هذا الجدوان لذلك نحن نقول أن الأفق السياسي الذي نطمح عليه هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل في غزة وقطاع، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين. لكن العامل الحاسم في هذا هو المقاومة وتطوير أشكالها الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة التي نأمل أن نصل إليها إذا ما احتكمنا إلى تطبيق إعلان بكين وكل مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، لأن المصلحة الفلسطينية تستدعي استعادة الوحدة في ظل هذا الدعم لجماعات الإسلام وأيضا لحركات التحرر في العالم وأيضا حركة العدالة الدولية والمنظومة الدولية حتى في الأمم المتحدة التي حتى الآن اعترفت 153 دولة بدولة فلسطين المستقلة.
نعم.
نحتاج
يعني
إلى تدبير كل
هنا أيضا دكتور نتساءل عن مصداقية الضمانات الأمريكية بعد تجارب سابقة، كيف يمكن تحويلها إلى آليات تنفيذية قابلة للمراقبة؟
نعم، هذا سؤال جوهري، لأننا اعتدنا على أن الضمانات الأمريكية لا يمكن أن تشكل حاجزا أمام عدوانية نتنياهو خذ بالاعتبار ما جرى في جنوب لبنان. الضمانة الأمريكية حتى الآن لم تنهي العدوان الإسرائيلي ولم تنهي المواطنين، وأيضا لم تدفع نحو انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس بل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة وصولا إلى حدود المدنة. ولذلك نحن نقول أن الرهان الرئيسي ينبغي أن يبقى يعتمد على ثبات المقاومة وتجديد بنيتها وتحفزها ويقظتها الدائمة، وبنفس الوقت تحشيد تطوير الأمريكية ومزيد من التلاحم مع جبهات الإسلام في إمداد هذه المنطقة ومع أحرار العالم. هي الضمانة التي فرضت على الولايات المتحدة وعلى مصالحها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهدئة من أجل إعادة صياغة منظومة النظام في الشرق الأوسط، وأيضا على قاعدة بناء دولة إسرائيل الكبرى الدولة الدوراتية. ونحن أمام مشروع يحتاج إلى جهد الجميع.
يعني دكتور الآن تتحدث عن هذه الضمانات
الأمريكية،
الضمانات المطلوبة لمنع استغلال أي هدنة كغطاء لاستئناف الحرب، هل يمكن أن تلعب الأمم المتحدة دور الرقيب؟
الحقيقة لا نستطيع أن نراهن على ذلك. الأمم المتحدة اتخذت العديد من القرارات تاريخيا، ولكن استقلت إلى آلية التنفيذ بسبب انحياز الولايات المتحدة الأمريكية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني واستخدام سلاح القصف ضد أي قرار مؤسف للشعب الفلسطيني. وبنفس الوقت نحن اختبرنا الضمانات الدولية بعد عدوان الإسرائيلي عام 1982، ووقعت مجزرة صبرة وشديدة مجزرة العصر. وأيضا نحن نقدم للأمم المتحدة قراراتها، لكن الأساس في وضع الآلية التي تقوم من التنفيذ، وهذا ما ليس قائما. الأساس أن تحكم إسرائيل تحت بن الخط السابع، ولذلك هذا الذي يشكل ضمانة انتقال للمحاسبة، وأيضا التطوير الإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية، ووضعها قيد التسجيل صفة هكا تحول ما في الرأي، ليس في الرأي العام، لأن الرأي العام قد جرى تحوله نحو الرواية الفلسطينية، نحو الحق الفلسطيني، بينما الدول الأوروبية هي التي تجري مجموعة من التحولات لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها ليست كافية. أنا أقول أنه يجب أن نتكئ على الضمانة الوحيدة هو الشعب الفلسطيني، وحدة المقاومة، إسناد جبهات المقاومة، وإسناد القوى الداعمة للشعب الفلسطيني في إيران، في روسيا، في الصين، في دول البريكس، والحركة الشعبية العالمية. هذه هي الضمانة، وبالتالي معركتنا معركة طويلة، معركة تاريخية، معركة أجيال تتجدد جيلا بعد جيل، إلى أن نصل إلى الانتصار الذي يمكننا من العودة إلى ديار على تحقيق دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس. نحن يجب أن نستثمر هذه القرارات وأن نوقفها في خدمة
صحة الشعب الفلسطيني، لكن مرة ثانية أرجع
على الحقوق
وعلى
الشعب وعلى شعوب المنطقة وشعوب
أحرار العالم، وعلى كل حر يقف إلى جنة. تحية طيبة لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل على حضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا. أحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء أيها الأحبة، نواصل في غزة، حيث أثبتت الادعاءات الأمريكية حول المساهمة في حل أزمة التجويع في غزة أثبتت فشلها. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض هي غزة بحسب توصيف حديث من الأمم المتحدة. موقف جاء تعليقا على آخر البدع الأمريكية لعلاجات غير فعالة مع جوع الغزيين الحاصل بفعل العدوان والحصار على غزة وبرعاية أمريكية مطلقة. الآلية الأمريكية الحالية لما تسمى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة هي ثالثة الخطط الأمريكية في هذا الإطار منذ بدء حرب الإبادة على القطاع. بوادر فشل الآلية الأمريكية الحالية للمساعدات بدأت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث قدم مدير الشركة الأمريكية المكلفة إدارتها جاك وود استقالته. في اليومين الأولين لتوزيع المساعدات بدأ التعثر والفوضى في العمل، مضطر الشركة الأمريكية إلى إغلاق أبوابها لمرات عدة وتأجيل تقديم المساعدات التي لم تصل إلا إلى عدد قليل جدا من الغزيين، فضلا عن جعلها مصيدة للقتيل. كل ذلك دفع إلى السؤال، كم ستصمد آلية المساعدات الجديدة في غزة؟ فضلا عن سير الانتقادات التي هالت عليها من حيث التشكيك بأهدافها وفعاليتها، واستبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية عن تقديم المساعدات الإنسانية الملحة للغزيين. التجربة الأمريكية الأولى فيما يسمى توزيع المساعدات على الغزيين دامت لشهرين فقط وبشكل متقطع، عبر إنزال جوي لكميات محدودة جدا من الطعام ومياه الشرب التي لم تصل إلا إلى عدد قليل من أهل القطاع الذين استشهد العديد منهم خلال انتظارهم لها، ما دفع إلى إنهائها. التجربة الثانية دامت 7 أيام فقط، وكانت عبر إنشاء الولايات المتحدة جسرا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية.